قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
في مسألة حدثت في الحج يا إخواني، أو هي ليست من المسائل النازلة إنما كانت موجودة على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن سؤالي: هل حدث إجماع عليها أم لم يحدث؟ في شخص تخلف عن الوقوف بعرفة حتى غربت الشمس، ودخل عرفة بعد غروب الشمس. عندنا في الباب حديث عروة بن مدرس أنه قال: يا رسول الله، أتعبت نفسي وأكللت راحلتي، فما تركت حبلا إلا وقفت عليه، وأدركت معكم الصلاة بمزدلفة، أما أدركت عرفات إلا ليلا، أو كما قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى معنا الغداة بجمع، وجمع هي مزدلفة لها ثلاثة أسماء: المشعر الحرام وجمع ومزدلفة، من صلى معنا الغداة بجمع وكان قبل ذلك وقف ساعة من ليل أو نهار بعرفات فقد أتم حجه وقضى تفثا. السؤال المطروح: أولا، الحديث ليس في البخاري ولا في مسلم وسنده صحيح، هل حصل إجماع على هذه المسألة؟ هل نقل الإجماع على أن من أدرك عرفات ليلا أن حجه يصح، أو أن هذا قول الجمهور وهناك من ينازع؟ والمنازع من وجهته أن اليوم ينتهي بغروب الشمس، فهل حصل إجماع في هذه المسألة أم لم يحصل عليها إجماع؟ من المعارضون وما حجتهم؟ وهل الحديث نازع في صحته أي عالم أم لم ينازع في صحته قط؟ ثاني مسألتان لهما أهمية كبيرة في باب الحج، لأنه أمام حجب الشرط الذين ليس معهم تصاريح، ألجأوا أناسا إلى التخفي حتى غربت الشمس يوم عرفة، وفتحوا لهم في بعض الأماكن الباب للمرور، حتى أن في بعض المداخل منعوا أيضا بعد المغرب من دخول مكة أو الحرم أو عرفات. فبعض العلماء، طبعا حديث عروة بن مدرس نفتي به نقول به، بس هل حصل عليه إجماع أم لا؟ هذا هو السؤال. بارك الله فيكم.
من علل الغرق قبيحة تفرد الشعب عن عروة،
أحد أعلم؟
لا ما أحد أعلم،
أنا بس لا أطلب تسرعا، أطلب يعني النظر في المسألة بدقة، لأنها ركن من أركان الإسلام. يعني واحد جاي يحج الفريضة وما وقف في عرفات إلا بعد أن غربت الشمس، أو حتى وقف بعضهم وقف فيها بعد العشاء، يعني ما أدرك عرفات إلا والناس خرجوا منها فأدركهم بعد العشاء. الحديث عروة بن مدرس الحج صحيح، الحج تام، لكن أنا بسأل فقط أسأل هل هناك إجماع في هذه المسألة أم لا؟ أظن الكلام واضح. نعم. جزاك. نعم. ليس علماء الحرم حنبلة، لا يفتي أحدهم إلا بالمذهب الحنبلي. فأنا بتكلم من أجل ماذا؟ أن كانت هناك اتجاهات تثار لتفويج بعض حملات الحج بعد المغرب من أجل الزحام، ولا خلاص ما نوديش الناس عرف إلا بعد المغرب كاتجاه آخر. لكن طبعا كلام الهدي هذا مخالف لهدي الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن من ناحية الإجزاء النظر في هذا من ناحية الإجزاء. نعم.
ترك المبيت بمنى مش أولى من تركه.
المبيت بمنى شيء آخر، ملوش ليس من أركان الحج ولا من واجباته. المبيت بمنى ليلة التاسع
يذهبون إلى عرفات أقول مبكرا، يعني يذهب مبكر أفضل ما يذهب مؤخر.
يعني تقف عرفته يعني للفجر؟
لا، يبدأ من ليلة الثامن لا يبيت في منى ويذهب إلى عرفات.
وكله يعمل كده الآن، بس ما يتكلمش على هذا، تكلم على النهاية، لأن المنع بيستمر. منع كيف يتيسر له أن يذهب إلى عرفة؟ أنت حججت؟
نعم.
حججت؟
نعم.
طيب يعني أنت إذا وصلت إلى المشاعر فقد أمنت إلى حد ما. الكلام على الداخلين إلى مكة، تفضل. ولا نعلم خلافا بين أهل العلم في أن آخر الوقت طلوع الفجر يوم النحر. نقرأ الشرح. أظن الخلاف نقل أيضا. في واحد بيقول عليه دم هنا. ظاهر كلام الخرق ما قلناه، فإنه قال ولو وقف بعرفة نهارا ودفع قبل الإمام فعليه دم. لا بس نرد الإجماع، هذا الإجماع طيب المنقول. ولا نعلم لأن في أن آخر الوقت طلوع الفجر، فجر يوم النحر، وقت الوقوف من طلوع الفجر يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم النحر. قال جابر لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع. قال أبو الزبير لا بس حديث عروة بن مضر يستفيد أنك أدركت الفجر في مزدلفة، وأما أوله فمن طلوع الفجر يوم عرفة. من أدرك عرفة في شيء من هذا الوقت هو عاقل قد تم حجه. قال مالك والشافعي أول وقته زوال الشمس من يوم عرفة. هذا البحث يعني تأكيد البحث، لكن الآن العلم الذي عندنا يؤكد حديث عمر بن مضر. لا، إذا قال بالحديث، إذا صح الحديث وقال به العلماء فقال به بعضهم حتى مع الحديث، لم نختلف في العمل بحديث رسول الله. لأن سألت أولا هل طعن أحد في الحديث ولا لا؟ سألك معدي مخرومة شوي. أجمع أن وقت الوقوف ليس قبل الظهر في التاسع من ذي الحجة، ونقول عن سابقا يخدش الإجماع. ده كلام على البداية. نعم. لا محتاج تأني في البحث. تفضل تفضل.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم احفظ شيخنا وارحم قدره في الدنيا والآخرة آمين. قال الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة وقولهم عن خبر أنفسهم وتسميتهم على الصحة حتى نستدل من فعلهم بما يخالف ذلك فنحترس منهم في الموضع الذي خالف فعلهم فيه ما يجب عليه.
لحظة، نريد سنسألك عما تقرأ، هل فهمت الذي تقرأ أم لم تفهم؟ فإذا لم تكن فهمت فغيرك من باب أولى. فإذا كنت ستسرع وأنت فاهم لا حرج عليك، لأنك سيوجه إليك السؤال فهمت أم لا. أما إذا كنت كمثل كذا حاشاك يعني فهم. تفضل.
أترك أول فقرة وبعدها سأترك.
إيش تفضل.
قال: ولم نعرف بالتدليس ببلدنا في من مضى ولا من أدركنا من أصحابنا إلا حديثا، فإن منهم من قبله عمن لو تركه عليه كان خيرا له.
يعني إيه الكلام؟
في مكة ليس في تدليس إلا حديث واحد.
إيش في الحديث الواحد؟
الله أعلم. وكان قول الرجل: سمعت فلانا يقول سمعت فلانا، وقوله: حدثني فلان عن فلان، سواء عندهم، لا يحدث واحد منهم إلا عمن لقي إلا ما سمع.
يعني لم يكن عندهم في العهد الأول تفريق بين حدثني وسمعت، عفوا حدثني وعن، في العهد الأول في مكة أو في بلادهم. لكن لما تأخرت القرون دخل من يقول عن وهو لا يقصد أنه سمعه منه. تفضل. طيب.
وممن عناه بهذه الطريق قبلنا منه: حدثني فلان عن فلان، ومن عرفناه دلس مرة فقد أبان لنا عورته في روايته، وليست تلك العورة بالكذب فنرد بها حديثه، ولا النصيحة في الصدق فنقبل منه ما قبلنا من أهل النصيحة في الصدق.
يعني ليس هو يعني الناصح الأمين الذي مصدق قولا واحدا، وليس هو أيضا بالكذاب. تفضل.
فقلنا: لا نقبل من مدلس حديثا حتى يقول فيه حدثني أو سمعت. فقال: قد أراك تقبل شهادة من لا يقبل حديثه. قال: فقلت لكبر أمر الحديث وموقعه من المسلمين ولمعنى بين. قال: وما هو؟ قلت: تكون اللفظة تترك من الحديث فتحيل معناه.
يعني لماذا قبلتم في أقوالكم التي تتداولونها فيما بينكم قول الشخص عن الآخر عن فلان، ورددتم ذلك في حديث رسول الله في الإسناد، طلبتم في الإسناد أن يقول حدثني، وفي أقوالكم تجاوزتم عن كلمة حدثني؟ يقول: لأن هناك من ألفاظ رسول ألفاظ الرسول ما إن أحيلت عن اللفظ وبدلت بالمعنى أحدثت خللا. تفضل.
قلت: تكون اللفظة تترك من الحديث فتحيل معناه، أو ينطق بها بغير لفظة المحدث، والناطق بها غير عامد لإحالة الحديث فيحيل معناه. فإذا كان الذي يحمل الحديث يجهل هذا المعنى كان غير عاقل للحديث، فلم نقبل حديثه إذا كان يحمل ما لا يعقله، إن كان ممن لا يؤدي الحديث بحروفه، فكان يلتمس تأديته على معانيه وهو لا يعقل المعنى. قال: أفيكون عدلا غير مقبول الحديث؟ قلت: نعم، إذا كان كما وصفت كان هذا موضع ظنة.
كان هذا موضع ظنة.
موضع ظنة هي ظننة.
لا لا ظنة مضبوطة. تفضل.
بالنص؟ نعم.
نعم.
كان هذا موضع ظنة بينة يرد بها.
أنا كنت أتكلم على أن كنت ظننت أن أخوك يقول موضع ظنه، فكنت أضبط ظنة، لكن يعني الإضافة واضحة. تفضل.
كان هذا موضع ظنة بينة يرد بها حديثه، وقد يكون الرجل عدلا على غيره ظنينا في نفسه وبعض أقربيه، ولعله أن يخر من بعد أهون عليه من أن يشهد بباطل. ولكن الظنة لما دخلت عليه تركت بها شهادته، فالظنة ممن لا يؤدي الحديث بحروفه ولا يعقل معانيه أبين منها في الشاهد لمن ترد شهادته فيما هو ظنين فيه بحال. فقد يعتبر على الشهود فيما شهدوا فيه، فإن استدللنا على ميل نستبينه أو حياطة بمجاوزة قصد للمشهود له لم نقبل شهادتهم، وإن شهدوا في شيء مما يدق ويذهب فهمه عليهم في مثل ما شهدوا عليه لم نقبل شهادتهم لأنهم لا يعقلون معنى ما شهدوا عليه.
بارك الله فيك. هذا قليل في التدليس، وأشبع الكلام في هذا الباب في درس التدليس. نعم، جزاك الله خير.